نجم الهداية لهذه المرة سهيل بن عمرو القرشي. كان سادة من السادات، وكان من أهل الحل والعقد في مجتمعه، وكان خطيبا فصيحا من الخطباء الفصحاء البلغاء، إلى جانب رجاحة عقله وذكائه. وعندما من الله تبارك وتعالى على الكون ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان سهيل بن عمرو قد اكتملت رجولته وتم رشده، فكانت هذه الأوصاف جديرة بأن تجعله يستجيب من أول وهلة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان الأمر على خلاف ذلك، فقد أبى الدخول في هذه الدعوة، بل ونصب لها العداء وحرض عليها وعذب الداخلين فيها ممن تصل إليهم يده، وبذل في ذلك ما يستطيعه من قول وجهد ومال. وقد فاجأه أنه وجد نفسه أمام بيت هو بيته نفسه، أسلم منه ولده عبد الله، وبنته أم كلثوم من غير أن يشعر. أسلم ولده عبد الله وبنته أم كلثوم من غير أن يشعر، بل وهاجر الهجرة الأولى للحبشة مع المسلمين من غير علم منه، فجن جنونه لذلك. وعندما سمع المسلمون أخبارا غير صحيحة لأن الإسلام أن مكة قد أسلمت، وأن الإسلام قد انتشر في مكة، وأن المسلمون أصبحوا آمنين يجهرون بدعوتهم في مكة، وعاد بعضهم إلى مكة من الحبشة، كان من العائدين عبد الله بن سهيل بن عمرو، فمسك به أبوه سهيل وجعله في غرفة مظلمة وقيده وأوثقه أقوى وثاق، وسلط عليه من أنواع التعذيب والإهانة ما لا يحتمل، وتفنن في تعذيبه وإيذائه، حتى أظهر له عبد الله أنه ارتد عن دين الإسلام، وأنه عاد إلى دين آبائه من الجاهليين الذين يعبدون اللات والعزى ومناة وهبل. أظهر له ذلك ففرح سهيل بذلك فرحا شديدا، وانتابته نشوة النصر على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جماعته من المسلمين. ودارت الأيام فوقعت أول معركة بين المسلمين والكفار من قريش، وكانت تلك المعركة هي معركة بدر الكبرى. فخرج سهيل بابنه ليقاتل معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليراه وليتمتع به، يرفع سيفه في وجه المسلمين بعد أن هاجر معهم وأسلم في بداية الأمر. ولكن الرجل فوجئ بأنهم عندما التقى الصفان، صف المشركين وصف المسلمين، فر عبد الله بن سهيل بن عمرو إلى صف المسلمين ورفع سيفه في وجه أبيه ومن معه من المشركين. انتهت المعركة بالنصر المؤزر للمسلمين، وأسروا من الكفار 70، وكان من الأسرى سهيل بن عمرو، فجاء ليفتدي ووقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له عمر: دعني أنزع ثنيته، دعني أنزع ثنيته يا رسول الله حتى لا يقوم خطيبا بعدها يؤذي المسلمين ويؤذي الله ورسوله بكلامه. فقال: يا عمر، دعهما لعلك ترى منهما ما يسرك إن شاء الله. ودارت الأيام، فكان آخر وفد من وفود قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقد الصلح بينه وبين قريش هو سهيل بن عمرو، وهو الذي أبرم الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قاله سهيل: لا تكتب، لا نعرف ذلك، وإنما اكتب باسمك اللهم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال سهيل: لو علمنا أنك رسول الله لما قاتلناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لرسول الله ولو كذبتموني. وقال لعلي: اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. ودارت الأيام، فكان النصر المؤزر الذي جاء بلا سلاح في فتح مكة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها: من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فعندما سمع سهيل بن عمرو ذلك الخطاب فوجئ به وفزع فزعا شديدا وأغلق عليه باب بيته. ثم إنه خاف على نفسه خوفا شديدا، وأراد أن يرسل إلى ابنه عبد الله ليشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤمنه، ولكن كان ينتابه الخجل من ذلك، لأنه عرضت له حينئذ صورة التعذيب والإهانة التي كان يسيمها ابنه لزمن طويل. ولكنه مع ذلك أرسل إليه على استحياء، فجاء ابنه عبد الله وقال له: إني أخاف أن أقتل، فخذ لي الأمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أبي تؤمنهم فداك أبي وأمي؟ فقال نعم هو آمن وليظهر. ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها: من لقي سهيل بن عمرو فلا يسيء لقاءه، فلا عمري إن سهيلا له عقل وشرف، وما مثل سهيل يجهل الإسلام ولكن قدر فكان. فأسلم سهيل بن عمرو وملأ حب رسول الله صلى الله عليه وسلم جوانحهم وسرى في كل كيان، وأصبح الإسلام أحب إليه من كل ما على وجه الأرض، وندم ندما شديدا على تأخره في الدخول في الإسلام، وكان يؤلمه أنه لم يكن من السابقين الأولين الذين رفع الله على سواعدهم هذا الدين المشيد، ولم يكن أحد أكثر منهم صوما ولا صلاة ولا نفقة، ولم يكن أحد أرق منه قلبا ولا أكثر بكاء من خشية الله من الذين أسلموا بعد الفتح. وقد تغيرت المفاهيم عنده تماما. أحدث عنه أبو بكر قال: رأيت سهيل بن عمرو في حجة الوداع وهو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناثر بعض شعره أخذ يلتقط الشعر ويجعله على عينيه يتبرك به. قال: فتذكرت يومه في الحديبية عندما كان يأبى أن يكتب اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوثيقة. وأخذ سهيل يطلب الإسلام بجد ويأخذ القرآن بنهم عجيب، وأخذ يتردد على معاذ بن جبل فقال له ضرار الخطاب: أراك تتردد إلى هذا الخزرجي؟ فلما لا تأخذ عن أحد من قريش من قومك؟ فقال: هذه يا ضرار بقية من بقايا الجاهلية، وما وقع لنا ما وقع إلا بسبب ما قلت، وإن الله تبارك وتعالى قد قطع عنا عصبية الجاهلية، وإن الله رفع بهذا الدين أقواما لم يكن لهم ذكر، ووددت لو أني كنت مع هؤلاء فتقدمت كما تقدموا. وعندما وقف هو وجماعة من أشراف قريش كالحارث بن هشام وسجان بن حرب على باب عمر بن الخطاب يستأذنون عليه ومعهم عمار بن ياسر وصهيب الرومي وجماعة من الموالي، أخذ عمر يدخل الناس عليه فأذن لعمار ثم لصهيب ثم لبقية الموالي، وهؤلاء ينظر بعضهم إلى بعض فقالوا: أيدخل عمر هؤلاء كلهم ولا يلتفت إلينا؟ فالتفت إليهم سهيل بن عمر فقال: إن كنتم غضبتم فاغضبوا على أنفسكم. فقد دعي القوم فأجابوا، ودعينا فأبطأنا، وأخشى أن يدعوا يوم القيامة إلى الجنة ولا تدعونا إليها. ثم قال: إن هؤلاء سبقوكم بما سبقوكم به، ولا سبيل إلى لا سبيل إلى استدراك ما فات إلا بالجهاد والاستشهاد. سبيل لا ما فات لا إدراك ما فات إلا بالجهاد والاستشهاد. وأخذ قرارا بالمرابطة في سبيل الله، فارتحل هو وأزواجه وأولاده وأحفاده إلى الشام ليرابط في سبيل الله، ثم رابط في سبيل الله هناك وشهد اليرموك وأبلى فيها بلاء حسنا، وظل ينتقل من معركة إلى أخرى حتى استشهد بسبب طاعون عمواس الذي انتشر في تلك المنطقة، فرضي الله عنه وأرضاه، فقد سجل للأمة نموذجا تسير على هداه، ونفعنا الله بسيرته وبما سطره من ترجمة حية للإسلام